قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار ثقة سني قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا قتادة أبو الخطاب قتادة بن دعامة ثقة في عنعنته كلام لأنه مدلس عن عزرة قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة تقدم في الذي قبله عن أبيه عن عمار بن ياسر هو وأبوه وجده صحابيون هو وأبوه وأمه صحابة هو وأبوه وأمه وهو عنسي من اليمن كذا في ترجمة العنسي وممن عذب في الله كما ذكر في ترجمته أما حديث صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فإنه ضعيف إلا أنه يندرج تحت بعض الأصول ولكن يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه جاء في الحديث الذي سبق أول من أسلم سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وذكر منهم جماعة ومنهم عمار وأمه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين ليس هذا القول قولا باللسان أنه يقول بيده هكذا لكنه لفظ أو قول بالفعل قول باللسان أن من ضمن أحاديثه الماضية ضربة للوجه والكفين وكان مما سبق أن هذا الحديث يتضافر مع الآية في البدء بالوجه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا بالآية والشاهد منه أيضا فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقدم الوجه وقوله والكفين رد على من قال بالتيمم إلى المرفقين لعدم ثبوت أي دليل في ذلك لا إلى المرفقين ولا إلى الإبطين وكان ممن نص على ذلك الحافظ رحمه الله على عدم ثبوت شيء في الباب أي في التيمم إلى المرفقين أو إلى الإبطين وقوله ضربة للوجه والكفين رد على من قال أكثر من ضربة فقد جاءت أحاديث فيها أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه أو لكفين إلا أنها ضعيفة وما في الصحيح أصح وهذا الحديث وإن كان بهذا السند خالص لكنه تقدم أنه في الصحيحين غيرها وقوله ضربة على الأمر الأغلب، وإنما الشأن هو إيصال شيء يعلق باليد يمسح به وجهه وكفيه، سواء ضرب أو كانت يده فيها أو مسحها، ضرب أو مسحها أو كانت يده موضوعة على شيء من التراب فرفعها ولو لم يضرب. ويؤيد ذلك الحديث الآتي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجدار وتيمم. قال أهل العلم لكون الجدار عليه تراب لأن الله أمر بالتيمم الصعيد الطيب، صعيدا طيبا سحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وبينت السنة هذا الدليل العام وتربتها لنا الطهور. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كلهم ثقات، محمد هو الذهلي وعفان بن مسلم هو الصفار وأبو يزيد البصري، أبان بن يزيد البصري وأبان بن يزيد هو البصري ثقة، وعزرة هو بن عبد الرحمن بن زرار الخزاعي الكوفي الأول ثقة، وسعيد وأبوه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. تقدم في الحديث الماضي أنهما ثقتان، ولا يشكل على ذلك أن عنت قتادة، فإن الحفاظ قد اختلفوا في قبول الأحاديث التي يعنعن فيها الكبار كقتادة والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم، فمنهم من قبلها ومنهم من ردها كما في جامع التحصيل للعلائي والمعرفة للفسوي وغير ذلك. والقول بقبولها أقوى، قبول عنعنة مثل هؤلاء، وتقدم برقم 34 حديث النهي عن البول في الجعر عن عبد الله بن سرجس وفيه عنعنة قتادة، وذكرنا قول من قبلها. ولحديث عمار هذا طرق أخرى غير طريق قتادة في الصحيحين وغيرهما، أما بهذه الطريق فأخرجه أبو داود والترمذي في الطهارة باب التيمم، وابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وأخرجه أحمد في المسند وابن المنذر في الأوسط والدارمي، وآخرون من طريق عفان بن مسلم مثل سند بن الجارود، وسبق شرح الحديث في الذي قبله. الحديث الذي يليه، قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليثي كلام، وما تراه من المعلقات في صحيح البخاري عن الليث فمن طريقه، وعلق له كثيرا بصيغة الجزم مما يدل على اعتماد معلقاته عند البخاري لأمور، منها أن كثيرا منها موصول في صحيح البخاري من موطن آخر في خارج البخاري من موطن آخر. قال حدثني الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، كان له مذهب فانقرض مذهبه، وسفيان الثوري كان له مذهب فانقرض مذهبه، وجماعة قبل الأئمة الأربعة وفي أزمنتهم أيضا كانت لهم مذاهب فانقرضت، ولا يعني أن ما درج عليه الناس من هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا حنفي أن هذا يلزم به الناس، لا، وإنما الشأن أنه أن هؤلاء الأربعة رحمهم الله حصل لهم تلاميذ كثير وأتباع كثير، فاشتهرت أقوالهم وانتشرت علومهم حتى صارت مذهبا، يصير إلى هذا القول فلان وذاك يصير إلى قوله فلان، ثم أيضا عني بكتبهم وبأقوالهم من هذا الباب، وهم ليسوا آمرين بهذا بل هم ناهون عنه، فإنك ترى من أقوالهم الأقوال القوية في النهي عن ذلك، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذنا، وهكذا قول الآخر منهم أيضا وهو الشافعي، إذا ثبت الحديث فهو حجة، فهو إذا ثبت الحديث فهو قولي فهو مذهبي إذا ثبت أو صح الحديث، وهكذا أيضا أمثال هؤلاء. قال أحمد رحمه الله: عجبت لمن يعرف الحديث وصحته يعمد إلى رأي سفيان، فهو ينتقد على من يقلد سفيان الثوري الإمام أحمد نفسه، وقد كتب في ذلك. لكن هؤلاء الأئمة أئمة هدى، الجميع معتبرون من أئمة الهدى، على ما قيل في أبي حنيفة من بعض المقالات الإرجائية ونحو ذلك، وإلا فهم معتبرون أئمة هدى وأهل العلم، صاروا ينهلون من أقوالهم وأقوال غيرهم ويستفيدون ويأخذون. وشأن الطالب والباحث أنه إذا بحث المسألة التمس يمينا وشمالا من قال بهذا القول، حتى يجد له سواء منهم أو من غيرهم، فيصير مطمئن البال بما ربما قد يقوله هو. ولكن لوجود السلف في ذلك مزيد يقين: سنشد عبدك بأخيك، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، واتبع سبيل من أناب إلي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا من أدلة الإجماع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو إن كان من باب العموم لكن يدل على فضيلة الاتباع كابر عن كابر. وهذه الأمة وراث بعضها، إن العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أيضا بعضهم يرث بعضا، فتجد في تراجمهم من يقول: فلان ابن فلان روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وبعضهم يعبر: أصحابه فلان وفلان، أي الذين حملوا عنه. قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس، ويقال غير ذلك، قيل مولى بن عباس وقيل مولى ميمونة، أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، جاء في بعض النسخ من الصحيح صحيح مسلم عبد الرحمن، نبه النووي أنه عبد الله، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسحه بوجهه ويديه، أي ثم رد. وهذه حجة، حجة أفضلية الطهارة والبقاء على طهارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إدامة الطهارة، وهو القائل ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رجال السند، سند الحديث عند المؤلف حسن في المتابعات، من أجل من؟ عبد الله بن صالح. رجال السند محمد بن يحيى هو الزهري أبو صالح وعبد الله بن صالح الجهني المصري كاتب الليث، قال الحافظ صدوق كثير الغلط. الحاصل أنه في المتابعات مقبول. الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. جعفر بن ربيعة هو ابن شرحبيل بن حسن الكندي، مصري ثقة، ثقه أحمد النسائي وأبو زرع وغيرهم. عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج، ثقة ثبت عالم. أبو عبد الله عمير مولى بن عباس هو ابن عبد الله، عمير ابن عبد الله الهلال المدني، وثقه النسائي وغيره. والحديث أخرجه البخاري 337 في باب التيمم في الحضر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث به، وعلقه مسلم في صحيحه. هذا أحد المعلقات في صحيح مسلم، والمعلق من ضمن المنقطعات غير المتصلة، غير المتصل. وذاك نحو 14 موضعا في صحيح مسلم فقط، بل بعضهم اعتبرها 12. ونقلوا عن ابن الصلاح في جمعها. أما في صحيح البخاري فهي كثيرة، لهذا جمعها الحافظ في كتاب تغليق التعليق، ويكاد يكون ملخصا برمته في مقدمة الفتح الذي هو هدى الساري، يسمى بهدى الساري. فقال وروى الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة فذكر الحديث. قال النووي رحمه الله وهذا النوع يسمى معلقا، وقد تقدم بيانه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وأن في صحيح مسلم 14 أو 12 حديثا منقطعة، وبيناها منقطعة أي معلقة من ضمن المنقطعات، فالمعلق من ضمن المنقطعات، المعلق من ضمن المنقطعات. شرح الحديث قوله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل بفتح الجيم، جمل فتح الجيم والميم، وفي رواية النساء بئر الجمل من بئر الجمل يعني بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كذا وكذا من ذلك الموضع الذي يقال له بئر جمل. قوله فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، أي تيمم، وهو فيه مضافرة للحديث الماضي في أن التيمم يبدأ بالوجه، وجهه ويديه، وفيه أن التيمم للفرض والنفل، وفيه أن التيمم للحفاظ على الاستمرار على الوضوء في عدم وجود الماء أو القدرة على استعماله. فلو كان الماء مثلا موجود في الخزانات وموجود في القراب وغير ذلك، ثم يقول ما أريد أتوضا أتيمم أحافظ على الطهارة، يصلح؟ لا يصلح. لكن عند عدم وجود الماء يصلح أن يحافظ على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعند عدم القدرة على استعماله كذلك يصلح أن يبقى على تيمم مستمر نيابة عن الطهارة. وقد علمتم حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وهو قدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مروع ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه النوافل عامة في نوافل الطهارة كالوضوء يبقى على طهارة، فهذا نافلة ليس بواجب، ويذكر الله على طهارة ويقرأ على طهارة ويرد السلام على طهارة ويستمر على طهارته. وهكذا نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، صدقة التطوع غير الزكاة، نوافل الصدقة، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل الذكر. فالذكر من النوافل، الاكثار منه من نوافل العبادة الذي هو من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود بالحديث يتقرب إليه بالنوافل أي نوافل الصلاة فحسب أو الصيام فحسب أو الحج فحسب، هذا عام في جميع ما ليس بواجب. أن التقرب به والمسارعة فيه من أسباب محبة الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والشاهد فضيلة المسارعة في الخيرات. فلقيه رجل فسلم عليه على فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء، نقل عن النووي هذا الكلام حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله. ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق بين التيمم للفرض أو النفل، صلاة نافلة أو صلاة فرض، أو يريد البقاء على طهارة. فإن منهم من يقول إذا أجنب ثم أراد أن ينام وهو جنب ولكن كسل عن الوضوء فله أن يتيمم، في هذا نظر، هذا مذكور وفيه نظر ليس بصحيح. يتيمم عند عدم القدرة لا مع وجود الكسل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا التيمم مع وجود الماء كمن نام على غير وضوء، كمن نام ولم يتوضأ، فلا ينفع هذا التيمم بشيء، هذا التيمم بشيء، وجوده كعدمه، وهو باطل بالاتفاق مع وجود الماء، وسبقنا بالاتفاق في الدرس الماضي. فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله أو لواجده، هو قال مع وجوده. ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، ونقله عن الجمهور. ثم نقل عن أبي حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. هذا من تفرداته التي ربما عاتبه أهل العلم عليها، كما يعاتبه الإمام البخاري في صحيحه وقال قوم في الكثير من المواضع، كما عاتبه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكما عاتبه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وأمثال ذلك أيضا مما يتلو هذا المعنى. وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار. ونقل هذا القول أنه روي عن الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من قال جواز التيمم بغير التراب بهذا الحديث، يجوز أن يتيمم في شيء أملس. قال تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في جدار، وهذا الاستدلال خاطئ، ما هو صحيح، لأن الله أمر بالتيمم بالصعيد الطيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها لنا طهور. فقول الجمهور في هذا الموضع أصح، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب. قلت هذا هو الصحيح، صحيح، وتقدمت أدلته، الأدلة التي نقلناها من رسالة التيمم بما دل على أن التيمم يكون بتراب. وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة وغيرها، أيضا يبقى على طهارة، والشكر أيضا سجود الشكر، ولا يلزم الوضوء لهذا، لا يسجد تلاوة ولا يسجد شكر لأنها ليست بصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء للصلاة، وقال أصلي فأتوضأ، وأيضا للذكر كرد السلام ولمس المصحف، وإن كان مس المصحف جائزا على الصحيح لمن هو جنب وللمرأة الحائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس، لكن هذا الأفضل أن يمسه على طهارة، وأن يقرأ على طهارة، أن يذكر الله على طهارة الأفضل. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل وحرص عليه، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ونحوها كما يجوز للفرائض. وهذا مذهب العلماء كافة، أنه يجوز للنوافل كما أنه يجوز للفرائض، وأيضا يجوز للتيمم قبل دخول الوقت. ففي هذا الحديث ضربة، لم يقيد فيه في وقت الصلاة، في حين صلاة، فلو أن عدا إنسان غير قادر على استعمال الماء فتوضأ قبل دخول صلاة العشاء بوقت، ذلك وجزء ما يلزم أنه ينتظر إلى دخول الوقت يتيمم. بقي العادم للماء، ذكروا خلافا في العادم، قالوا ممكن أن يوجد الماء، قلنا يتيمم حفاظا على طهارته وهو مباح له في ذلك ويستمر عليه، وإن جاء الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه بالإجماع وجب عليه الوضوء. فإن دخل في الصلاة وصلى فأرجح الأقوال مما مضى أنه يستمر في صلاته وصلاته صحيحة، رجحه ابن المنذر وغيره، ولا يقطع صلاته من أجل يخرج للوضوء إن سمع خرير الماء ونحو ذلك. وأما قاعدة الجمهور إذا حضر الماء بطل التيمم، فتلك القاعدة في حين حضور الماء قبل الدخول في الصلاة والمضي فيها، لأنه دخل صلاته بطهارة شرعية بأدلتها الثابتة، فلا ينبغي الخروج منها. وهناك قول آخر أنه يخرج كما سبق. قال وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجه شاذا منكرا لبعض أصحابهم الشافعية، أنه إلا وجه شاذا لبعض أصحابنا أنه لا ينبغي التيمم للنوافل، إنما يتوضأ يتيمم فقط لما هو من فرائض. قال وليس هذا الوجه بشيء، فإن قيل كيف تيمم بالجدار غير المالكة، وانظر الحرص من الفقهاء على تجنب الحقوق والبعد عنها، فإنهم يرون الصلاة في أرض مغصوبة باطلة، لأن هذه أرض مالك غير ملك. وهكذا أيضا يرون الصلاة يعني بعض العلماء غير الجمهور في ثوب حرير منهي عنه باطلة. وهكذا إذا تيمم في جدار غيره كل بأي حق. جاءت رواية أنه دق فيه حتى حصل وجدت رطابا ولا تثبت عند الدار البطني وإنما مس عليه. وهذا المس يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل في الجدار شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم باب أولى كذا قال النووي يشرع لغيره. فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه أو يعرف أنه لا غرض عليه إن أحد مس بجداره. فأدل عليه من باب الدل النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك. والدخول في مزارع الناس مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يدخل بعض بساتين الصحابة هذا غير مسموح به إلا بإذن صاحبه لا سيما إن كان محجورا جاهزا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل لأنهم كانوا لا يكرهون ذلك بل يرغبون. فأدل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك. وربما فرح صاحب البستان إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بستانه. ويجوز مثل هذا والحالة هذه لأحد الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم. وقوله فسلم عليه فلم يرد في حديث ابن عمر عند مسلم أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال وهو يقول. قال أنه فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا سواء كان البول أو الغائط لا يستحق جوابا. قال وهذا متفق عليه أنه لا يجاب أن يعني إذا سلم على إنسان وهو يبول لا يرد البائل السلام. ويترى أن يسلم على المشتغل بقضاء الحاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام هذا إذا سلم مكروه. وهذا هو الصحيح لأنه مشغول بغير رد السلام في ذلك الحال والمسلم يكره له الرد. أما الكلام فسيأتي. قال ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ذكر ولا يشمت العاطس يرحمك الله ذكر ولا يحمد الله تعالى إذا عطس لأنه ذكر ولا يقول مثل ما يقول المؤذن وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله. طيب ولا يحرك لسانه حتى في مثل هذا الحال. وهذا الذي ذكرناه هو كراهة التنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله. كذا يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام. قلنا قال ويستثنى من هذا كله ذكر على أنه الضرورات. والصحيح أنه يستثنى الحاجة للضرورة جرت الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال والمغيرة بجانبه فقال فدعاه فاقترب منه وهو يبول وحذيفة. وكذلك أيضا جاء عن المغيرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود حين أتاه بحجرين وروثة ألقى الروثة وطلب ثالثا. وفي مثل هذا الطلب لا يطلبه بعد أن فرغ من قضاء حاجته. استدل بهذا على جواز الكلام للحاجة في موطن قضاء الحاجة للحاجة. أما تقييده بالضرورة أنه لا يتكلم إلا لضرورة ففي هذا مزيد تشدد.